الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. قال أبو داود رحمه الله: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. ثم ذكر رواية عن علقمة أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. وكذلك أيضا في رواية: فرفع يديه في أول مرة، وقال بعضهم مرة واحدة. قال: فرفع يديه في أول مرة، وقال بعضهم أنه ما رفع يديه إلا مرة واحدة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، قال: ثم لا يعود. وهذه رواية بيضعف العلماء يذكرون أن هذه اللفظة ثم لا يعود هي لفظة مدرجة، أي أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من كلام أحد الرواة، أنها من كلام أحد الرواة، ولكنها كتبت وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وأن هذه اللفظة من كلام البراء بن عازب، ولكنها ليست من كلام البراء بن عازب، ولكنها يقول العلماء أنها من كلام يزيد بن أبي زياد، وهي لفظة مدرجة. قلنا معنى الكلام أن البراء رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه. كلمة ثم لا يعود قلنا هذه كلام مدرج من كلام يزيد ابن أبي زياد، والعلماء يضعفون كما بينا هذه الرواية. كذلك أيضا ذكر ذلك في رواية أخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. قال: رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. أيضا قال المحقق أنها رواية ضعيفة. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت تلك الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدة. فبيذكر هنا في هذه الترجمة باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. بينا أن الرفع في الصلاة مع تكبيرات الانتقال بتتم في أربع مواطن. قلنا أن الرفع مع تكبيرة الانتقال بتتم في أربع مواطن. قلنا أن الموطن الأول هو عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام بيرفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو مع تكبيرة الإحرام. وكذلك أيضا قلنا الموطن الآخر عندما يقوم من الركعتين إلى الركعة الثالثة أيضا بيكبر مع رفع اليدين عند التكبير. وكذلك أيضا مع كل ركعة من الركعات بيرفع يديه في موطنين، قلنا الأول عند الركوع والثاني عند الرفع من الركوع. هذه هي المواطن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين عند التكبير. فقال وعقد هذه الترجمة، قال: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. قلنا يعني معنى الكلام أنه اقتصر أن رفع اليدين يكون مع تكبيرة الإحرام فحسب. وذكر هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الراوي: قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. فلم يرفع يديه إلا مرة، أي إلا مرة واحدة. وهذه المرة التي رفع فيها ابن مسعود رضي الله عنه يديه مع التكبير كان مع تكبيرة الإحرام، يبقى كان رفع يديه مرة واحدة وقلنا الكلام ده مع تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك لا يتم رفع اليدين. معنى كده أنه هو ما كان يرى أن رفع اليدين مع التكبير إلا مع تكبيرة الإحرام فحسب. وذكرنا قلنا أن العلماء أساسا بيضعفوا هذه الرواية، يضعفوا ذلك الكلام، وكما يقول احتجت الحنفية على عدم استحباب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام بهذا الحديث، قالوا لكنه لا يصلح للاحتجاج لأنه ضعيف غير ثابت. جانب العلماء بيضعفوا هذه الرواية، والإمام الخطبي رحمه الله قال والأحاديث الصحيحة التي جاءت بإثبات رفع اليدين عند الركوع وبعد رفع الرأس منه أولى من حديث ابن مسعود، والإثبات أولى من النفي، الإثبات أولى من النفي. قلنا العمدة دوما هي رواية ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، وكذلك عند إرادة الركوع عند الرفع من الركوع، وكذلك في الموطن الرابع عندما يقوم ركعتين إلى الثالثة. فهذه روايات وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في إثباتهم لرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في هذه المواطن التي ذكرناها. الرواية المذكورة عن ابن مسعود رضي الله عنه كما بينا اختصرت أن رفع اليدين لا يكون إلا مع تكبيرة الإحرام. فعلى ذلك قال ابن الإمام الخطبي رحمه الله الأحاديث الصحيحة التي جاءت بإثبات رفع اليدين عند الركوع وبعد رفع الرأس منه قال أولى من حديث ابن مسعود، على أساس أن هي أثبتت ذلك الأمر. المثبت دوما مقدم على المنفي، المثبت دوما مقدم على المنفي، وأن بينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلا في ذلك الموطن، لكن نقول لما تأتي روايات حنثبت من خلالها أن رفع اليدين مع التكبيرات كان في موطن كذا وكذا غير الموطن الأول الذي تكلم به يعني الراوي الأول، حنجد طبعا ده إثبات، والإثبات مقدم على المنفي، لأن المثبت مع زيادة علم، وبالتالي زيادة العلم من الثقة هذا أمر مقبول. فقال إن دي مسألة. المسألة الأخرى كما بينا أن العلماء قالوا أن ابن مسعود رضي الله عنه نسي بعض الأمور من هذه الأمر، أو نقول أن ابن مسعود رضي الله عنه لعله اطلع على ذلك كان في ابتداء الأمر، ثم أتت بعد ذلك واستقر الأمر على رفع اليدين في المواطن التي ذكرها الصحابة رضي الله عنه. وكما بينا أن في بعض الأحيان بتغيب بعض السنن عن أكابر الصحابة، وأن هذا ليس بقادح في ذلك الصحابي، كلام ده مبقاش قادح في هذا الصحابي. قلنا في مشاهد لم يراها، يعني بعض الصحابة لم ترى تلك المشاهد أو رأت هذه المشاهد ثم غاب عنها هذا المشهد. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ذكر وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا مرة واحدة، وكما قال الراوي عن ابن مسعود رضي الله عنه قلنا لعل ذلك كان في الابتداء الأمر، ثم أتت بعد ذلك إثبات الرفع في المواطن الأخرى التي وردت عن باقي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فقلنا أن هذه الرواية ما تمنعش أبدا إثبات الرواية الأخرى، وكذلك إثبات العمل من خلالها خاصة، وأن العلماء يقدمون تلك الروايات على رواية ابن مسعود رضي الله عنه. وبالتالي بالرفع في الركوع، رفع اليدين عند الركوع، قلنا هذا كلام ثابت من كلام الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا أن الشارح ذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه طرأ عليه الإسلام في بعض المسائل، قلنا هذا ليس بقادح، هذا ليس بقادح في ابن مسعود رضي الله عنه ولا في غيره من الصحابة، كما بينا في هذه القصة التي دارت بين عمر ابن الخطاب وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه القرار في حرب المرتدين، وأن عمر رضي الله عنه قلنا أنه اعترض على هذا القرار من أبي بكر رضي الله عنه، واستند إلى مقولة النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قلنا يبقى دي الرواية التي استند إليها عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه هي رواية صحيحة. وقلنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه رد على عمر وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهي قرينتها في كتاب الله. قلنا قراره كان مبني على القياس، قلنا على الرغم من ورود رواية صريحة وعن ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قلنا لكن دي غابت عن الأكابر، الرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله عنهما غابت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وغابت كذلك عن عمر الخطاب. قلنا أن عمر لما احتج بهذه الرواية الصحيحة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فانفعلوا ذلك. قلنا لم يعرف الرواية نهاية التي استند إليها عمر ذكر الصلاة ولا الزكاة، وهي رواية صحيحة، هذه رواية صحيحة، ولكن رواية قلنا المصرحة بذلك كانت مروية عن ابن عمر رضي الله عنه. قلنا أن ابن حجر رحمه الله لما ذكر قال وقد غابت بعض السنن عن الصحابة، عن أكابر الصحابة، وما علم بذلك إلا أصاغر الصحابة. يعني بيشير كده أن ابن عمر رضي الله عنهما كانت معه رواية، أبو بكر الصديق قلنا على عظم مكانة أبو بكر الصديق، هو خير هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، ويأتي بمرتبة من بعده عمر الخطاب، ومع ذلك كانت غابت عنهم تلك الرواية. عمر الخطاب رضي الله عنه غاب عنه أن الاستئذان ثلاثا، يعني كما هي معلومة القصة، غاب عنه ذلك الأمر. فنقول هذا ليس بقادح، ولكن قلنا عشان نتعلم أن مفيش إنسان بيكون حجة على الدين، دايما الحجة بتكون في السند الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو النص الوارد في كتاب الله تبارك وتعالى. فمن الممكن يكون يعني أحد الصحابة نسي ذلك الأمر، قلنا ده أمر وارد وبيطرأ على الإنسان النسيان، أو أنه هو أساسا لم يشهد ذلك المجلس، ولم يشهد هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصل إلى مسمعه، فبيعمل على ما عنده من الدليل، وبيعمل على ما عنده من الدليل. هو ما بيتجاوزش الدليل أبدا في العمل، ولكن نقول عمل بدليل، قلنا ولكنه أتى دليل من بعد ذلك، كما ذكرنا في رواية ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رضاه الماء من الماء، وذكرنا أن الرواية المقابلة بعد ذلك الواردة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها. يبقى رواية الماء من الماء كانت في بداية الإسلام كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أتى الأمر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو تم العلاج فقد وجب الغسل حتى لو لم يكن إنزال، إذا جلس رجل بين شعب المرأة الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل، قال وإن لم ينزل. يبقى نقول لبقى ده كان في بداية الإسلام كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه، الماء من الماء كان في البداية، وبعد كده أتى الكلام وثبت الحكم بناء على الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك عن عائشة رضي الله عنه. وبالتالي لما نقول الله فلان غاب عنه كذا أو كذا، هذا ليس بقادح، ومش مقصود أبدا الشارح هو الطعن في ابن مسعود رضي الله عنه، أو التنقص من شأن ابن مسعود رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أنه قال أرضى بما يرضى به ابن أم عبد، قال أرضى بما يرضى به ابن أم عبد، ومعلوم أيضا ثقل يعني أقدام ابن مسعود رضي الله عنه في الميزان كما قال وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول ما فيش حد إنسان بيبقى حجة على الدين، الحجة كلها بتبقى في السند الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في نص من النصوص التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ذكر الرواية المذكورة عن براء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة فعدي إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. قلنا ثم لا يعود دي كلمة مدرجة من كلام يزيد ابن أبي زياد كما أثبت ذلك العلماء، كما أثبت ذلك العلماء أيضا بالإضافة أنها أيضا رواية ضعيفة كالرواية التالية، وهي رواية أيضا عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. قلنا أيضا أن الشارع أن المحقق قال أنها أيضا رواية ضعيفة. فالثابت كما بينا أن هذا الرفع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد من الأدلة الصحيحة الثابتة الصريحة من كلام الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. يعني بعد ما بنكبر تكبيرة الإحرام وبنرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، قلنا ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام هذه سنة، هذه سنة، قلنا سنة من السنن، لكن بينا أن من خلق المسلم يعني ألا يدع سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقدوره أن يقوم بفعلها إلا وفعلها. قلنا ما بيقاش أبدا داخل القلب أن أنا ممكن سنة أتركها وأنا أقدر على فعلها، نقول يعني ما يبقاش سنة من السنن تمر علينا كده وأنا في مقدوري أن أفعل تلك السنة، ثم حالي كحال الزاهد فيها، حالي كحال الزاهد، نقول لا، هذا ليس من خلق المسلم. ولكن المسلم قلنا بيبحث كيف يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. ولذلك عم حذيفة رضي الله عنه بيصف ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت أشبه هديا ولا دلا ولا سمتا من النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي. يبقى كان أكثرهم شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: في مشيته، في كلامه، في جلوسه. يبقى الواحد لما بيحاكي حاكي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك والله عايز تقلد حد، يبقى عندك كده تقلد النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنت مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الأسوة والقدوة يعني اختارها لنا أن تكون في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى احنا بنقتدي به وبنتأسى به. والله تعالى كما بيّن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى قضية الاتباع قلنا قضية مبثوثة مزروعة بصورة صحيحة في قلب كل إنسان مسلم. يبقى لا نترك قلنا أي سنة من السنن إلا ونقوم بفعلها طالما كان في مقدور الإنسان. يبقى الإنسان كده مهيئ داخليا إن مفيش سنة تمر علينا وإحنا عندنا القدرة على القيام بها ثم ندع تلك السنة، وكأننا حالنا كحال الزائد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حاله كحال عدم الراغب في الثواب. يبقى اللي بيترك السنة وعنده المقدرة على فعلها نقول: يا ترى لماذا تدع السنة؟ حاله نقول بلسان الحال كده إن هو حال الزاهد في الثواب. قلنا حاله حال البخيل، قلنا لأن من أعظم صور البخل هو بخل الإنسان على نفسه بالثواب. قلنا إيه اللي يمنعك، ما يحبسك عن فعل السنة؟ إيه اللي يمنعك وإحنا بنصلي أساسا ترفع اليدين بهذه الصورة التي رفع بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن التي ذكرها لنا الصحابة رضي الله عنهم؟ يا ترى إحنا إيه حظنا من السنة؟ يا ترى الحظ من السنة إن إحنا والله مسألة ثقافة تعرفنا على سنن النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب المعرفة، ولا المقصد منها هو التطبيق والالتزام ومحاكاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لما يقال هذا رجل سني يبقى نقول والله تستحق ذلك اللقب. يبقى يعني نقول تستحق ذلك اللقب، احنا نقول الله هذا رجل سني لانه اطلق اللحية. يا ترى ده كفى؟ لا مش كفى، يعني ده مظهر، هذا جزء من الهدي الظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول المسلم، نقول ان كان سني يعني اطلق عليه ذلك اللقب، فنقول يعني انت تستحق على الحقيقة ذلك اللقب، ينبغي ان تستحق على الحقيقة ذلك اللقب. كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: اولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمن حقا، يبقى ده في مؤمن وفي مؤمن حقق الإيمان فعلا، فهو ده المؤمن المقصود. يبقى نقول هذا مسلم، مسلم نقول مسلم حقيقي حقق حقيقة الإسلام في واقع حياته. فلما نقول هذا سني كما يقول الناس يبقى نقول الله أنت تستحق اللقب، يبقى اللقب ده أنت يعني تستحق ذلك اللقب. سني نقول معناها أنك أنت ملازم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تترك سنة من السنة، بل حالك حال الباحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم بالتزامها. ده حال الإنسان المسلم كده، مش حاله والله لغاية لما بتيجي السنة يعني أقوم بتنفيذها، لا، ده أنا أقول الإنسان كده بيبحث ويفتش عن السنن التي قد يكون قد جالها ثم يلتزم هذا الأمر. قلنا حتى يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته، ولو الطريق أساسا إلى الجنة لا يعرف إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده طريق النجاة، يعني طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو ده طريق النجاة، يعني ده طريق النجاة، وبالتالي نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بينا قبل ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله عقد في كتاب أو تحت كتاب الاعتصام بالسنة قال: باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر لنا جمل كثيرة عن أحوال الصحابة رضي الله عنهم في كيفية اتباعهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يفعلون ما يفعل ويتركون ما كان يترك. قلنا الصحابة تأهيل، يعني ده كان تأهيل كده، نقول ما كانش بقى والله ايه مسألة جدال او فزلكة او نقول والله ما الحكمة في ذلك ما العلة في ذلك، لا، ما كانش الصحابة عندهم الكلام ده. هو يبقى نقول اذان الصحابة رضي الله عنهم صاغية لكل حرف يخرج من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وابصار الصحابة كانت متعلقة بافعال النبي صلى الله عليه وسلم، العين كده على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يروا الافعال، وقلنا الاذن دايما كده مع كل حرف بيتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يسقط ذلك الحرف أبدا إلا وكان يسقط في أسماع الصحابة رضي الله عنه، ويرى أثر ذلك السمع في أحوال الصحابة رضي الله عنهم في التزامهم لأقوال وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. بيذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة الثانية باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، بعد بقى تكبيرة الإحرام ورفع الإيدين مع تكبيرة الإحرام، بيذكر لنا يا ترى كيف يكون يعني وضع الإنسان بعد ذلك التكبير. قال باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أو الأمر بفعله عند القيام، يبقى بيضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ولكن أين ذلك الموضع؟ يا ترى يضعها على الصدر أو تحت الصدر وفوق السرة أو تحت السرة، كما حنذكر من هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة. قال في رواية عن زرع بن عبد الرحمن أو قال سمعت ابن الزبير يقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. قال صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. كذلك أيضا في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى، وضع يده اليمنى على اليسرى. كذلك أيضا في رواية عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. أن علي رضي الله عنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة وتحت السرة. كذلك أيضا ذكر في رواية قال عن ابن جرير الضبي عن أبي أنه قال رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرزق فوق السرة. قال رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرزق فوق السرة. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أغذو الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. قال أغذو الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. فكذلك أيضا في رواية عن سليمان بن موسى عن طاووس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يد اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. يتكلم على أين موضع اليدين حال قيام الإنسان بعد تكبيرة الإحرام ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. قال وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، يبقى إحنا بنضع اليمنى على اليسرى ونحن في الصلاة، لكن يا ترى أين يكون ذلك الموضع؟ هل الموضع ده يكون على الصدر كما ورد بعض الروايات، ولا تحت الصدر فوق السرة، ولا تحت السرة؟ يبقى وضع اليمنى على اليسرى خلاص أمر منتهي منه، لكن أين نضع بعد ذلك؟ إن وضعنا اليمنى على اليسرى أين نضع يعني هذين اليدين؟ الأكف دي نضعها فين؟ فعلى ذلك ذكر قال في الرواية الأولى رواية عن ابن زبير رضي الله عنه قال صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. دايما كده قول الصحابي من السنة له حكم المرفوع عند الأكثرية، له حكم المرفوع. يبقى قول الصحابي كده لما يقول من السنة كذا وكذا، يبقى الكلام ده لأن الصحابة لا تفتأت أبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما ثبت هذا القول من ذلك الصحابي، يبقى على طول نقول هذا له حكم الرفع، هذا لا يقال عن سبيل من قبيل الرأي، ولكن ده نسب هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نسب الفعل ده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء بيكتفوا أن الصحابي لو قال من السنة كذا نبحث عن الدليل، طالما أن القول ده ثبت فعلا عن هذا الصحابي نقول هذا قول صحيح، يبقى قول ده مش ضعيف، لكن ده قول صحيح أي ثابت عن ذلك الصحابي أنه قال من السنة كذا. نبحث بقى لأن كلمة الصحابي كده من السنة لا حكم مرفوع. فلذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما خرج كأمير في الحج فقال الحجاج بن يوسف الثقفي قال إذا ردت السنة الدخول الآن، لما أساسا ضرب له بقبة في عرفات، يبقى قلنا خارج عرفات قبل طبعا لأنه وصل قبل الزوال، والدخول عرفات كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات ده ما دخل إلا بعد الزوال، ما دخل إلا عند الزوال. فعلى ذلك قال أردت السنة فالدخول للآن، يبقى السنة يبقى دي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والله طب فين الدليل؟ فين الدليل؟ زي الإجماع، الإجماع ده لما تم الإجماع نقول الإجماع ده أساسا ليه سند من الكتاب والسنة، ولكن فين السند؟ يبقى قولنا كده ان ثبت الاجماع نبحثش بعد كده، ان هذا الاجماع لم يتم اجتماع القوم الا على دليل صريح، الا دليل موجود في الكتاب او السنه، ولكن القول كده ان ده اصبح المسألة دي حكمة او نقول دليلها ده الاجماع يبقى ده كلام ثابت، هذه من الادلة المعصومة. قول الصحابة هذا من السنة، بهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى فين القول ده؟ لا نبحث عن ذلك، لان قول الصحابة السنة هذا لا حكم مرفوع عند اكثر اهل العلم، عند اكثر العلماء. قلنا على اساس ان الصحابة رضي الله عنهم عدول، وكذلك لا يفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدريش ينسبوا قول أو فعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذلك كان ثابتا عندهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من أفعاله. وكذلك أيضا ذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، يبقى وضع يده الشمال على يده اليمنى، قال فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فعدل الموقف فوضع يده اليمنى على اليسرى، يبقى غيروا الموقف، يبقى غيروا كده. يبقى معنى كده لما يكون فيه مصلي، لو تخيلنا كده مصلي وضع اليد اليسرى على اليمنى في الصلاة، ممكن نحن أساسا وأنا خارج الصلاة أغير له ذلك الموضع، يبقى غيروا الموضع ده، يبقى نفك يده كده ونجعل اليمنى على اليسرى، هكذا السنة. وإلا الوضع اليسرى على اليمنى يبقى هذه المخالفة كما حول ذلك النبي، أو حول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوضع الذي كان عليه ابن مسعود. يبقى بينا قبل ذلك أنه يعني تغيير المنكر باليد حتى لو كان في الصلاة، يبقى ذكرنا الرواية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل موقف ابن عباس رضي الله عنهما لما وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم بيأتم به. قلنا موقف المأموم الإمام أن هذا المأموم يقف على يسار الإمام، أن المأموم بيقف على يسار الإمام، وإن الإمام بيقف على يمينه المأموم. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما أراد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدي به في صلاة الليل قام فوقف عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ برأسه وأداره النبي من خلفه حتى جعله عن يمينه، تغيير المنكر باليد وإحنا في الصلاة. قلنا طالما أنه مش هيبقى فعلة قادحة في الصلاة، يعني هذه ليست بفعلة قادحة في الصلاة ولكنها فعلة يسيرة لا تبطل الصلاة بشأنها. كذلك أيضا هنا ممكن تغيير موضع المصلي، قلنا كأنك دخلت إلى مكان كده والمصلي لم ينتبه إلى اتجاه القبلة فانحرف عن اتجاه القبلة، يبقى نقوم بتعديله، يبقى ممكن نقوم في الصلاة كده نقوم بتعديله، أو أنه وضع اليسرى على اليمنى يبقى نقوم بتعديل ذلك الموضع، نقوم بتعديل هذا الموضع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله يخليه بعد ما يصلي يعني نقول له بقى على الموقف، نقول له خلي بالك انت اخطأت، وكان لابد ان انت طلع يعني او من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انك انت طلع اليمنى على اليسرى بهذه الصورة، نقول له يعني ممكن نعدل الموقف وهو في الصلاة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. ثم ذكر روايات من هذه الرواية عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، ورواية أخرى قال رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمين على الرزق فوق السرة، فوق السرة. ونقول أن الروايات وردت يعني بصور، ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال دي يعني الوضع الذي ورد في الروايات، قال ورد أنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت الصدر فوق السرة، وأيضا في روايات وردت أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، ورواية أيضا وردت أن يضع يده يعني اليمنى على اليسرى تحت السرة، تحت السرة. ولكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع اليمنى على اليسرى على صدره، على صدره، يبقى ده وضع اليد على الصدر، فنقول على الصدر أو تحت الصدر وفوق السرة، لكن تحت السرة نقول الثابت أنه وضع اليد اليمنى على اليسرى أعلى الصدر، أعلى الصدر، طبعا أعلى الصدر يبقى الصدر أهو، يبقى نقول والله تحت الصدر وفوق السرة، يبقى المكان هنا هو على معدة الإنسان وبطن الإنسان، تحت السرة يبقى معلوم تحت السرة. فعلى ذلك الوضع كما يقول العلماء لعل ذلك من خلال تطويل النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته، تطويل النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته، قلنا الإنسان لما بيطول في القراءة يبقى نقول أنه في بداية الأمر وضع اليمنى على اليسرى أعلى الصدر، نقول مع طول القراءة يبقى نقول بيبقى نوع من أنواع الزحزحة، فبتنزل اليد قليلا، قد تنزل تكون تحت الصدر وفوق السرة، فوق إيه؟ تحت الصدر وفوق السرة. فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى أعلى الكف. وقلنا وضع اليمنى على اليسرى كما بينا يضع راحة اليمنى، باطن اليمنى على ظهر اليسرى، وبالتالي بيتم القبض على الرزق على الكوعين، قلنا من خلال الإبهام والخنصر، وبعد ذلك بيمد باقي الأصابع على ساعده. قال علماء الحكمة في هذه الآية أنه صفة السائل الذليل وأمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. قالوا يعني أن الصورة دهيت، يبقى صورة الإنسان لما بيضع اليمنى على اليسرى وهو واقف كده في صلاته، قالوا أن الهيئة دي أنها صفة السائل الذليل، قلنا نوع من أنواع الانكسار والتذلل بين ده الله سبحانه وتعالى. وقالوا طبعا ده أمر بيليق بالموقف، يعني هذا أمر بيليق بالموقف، أنت حالك بين ده الله سبحانه وتعالى حال السائل الذليل، فبنظهر هذا التذلل والانكسار بين ده الله سبحانه وتعالى. أنت سائل لربك سبحانه وتعالى، قلنا ده من بداية كده الصلاة، اهدنا الصلاة المستقيمة، احنا بنسأل ربنا سبحانه وتعالى من بداية الصلاة، فنقول يعني ما فيش سائل كده بنشوفه يبقى نقول ان هو اساسا يعني مستشرف لذلك الامر، ولكن نجد ان هو بيبقى صورة المنكسر. يبقى لما نيجي نقول سائل كده بيسأل الانسان عن حاجة، يعني عن مال او شيء من انواع المساعدات، ماذا يكون حاله ازاي؟ نقول حاله ان هو بيبقى نوع من انواع التذلل والانكسار، يبقى بيرى كده نوع من انواع التذلل والانكسار، قلنا حتى رق قلب المسؤول لإعطاء هذه المسألة، قلنا ده حال السائل في الدنيا. وكذلك أنت تسأل ربك سبحانه وتعالى، تسأل الملك سبحانه، فيبقى موقفك إزاي؟ نقول تقف كده موقف العبد المنكسر الذليل الخاضع المنقاد لرب سبحانه وتعالى، تظهر صورة الخشوع والتمسكن في حالك، يبقى يظهر كده متقشعا متمسكنا في حاله بين يديه سبحانه وتعالى. فقالوا ناسب هذا الأمر إن اليد لو كانت مطلقة وأرسل اليد يبقى ممكن يكون نوع من نوع العبث، يعبث بيدين، فقال عشان نضمن ما يبقاش في عبث باليدين، يبقى قبض على اليسرى بيمينه وضعها فوق الصدر، قلنا حتى ما يبقاش في نوع من نوع العبث. ده اللي هو بيذكره العلماء، يعني ليه الهيئة دهية، الهيئة دي تأثيرها في الإنسان، يبقى كل هيئة من هيئات الصلاة لازم يكون لها أثر على الإنسان، هيئة الراكع، هيئة الساجد، قلنا كلها صورة تذلل وخضوع بين يديه سبحانه وتعالى، صورة المنكسر بين يديه سبحانه وتعالى، يبقى المتخشع المتمسكن ده حالك كده. وبالتالي نقول إن إحنا أساسا أفضل هيئة من هيئات الصلاة هي هيئة الساجد، أقرب ما يكون العبد من ربي، قلنا لأن هيئة فيها تذلل لله سبحانه وتعالى، أنت تعفر الوجه لله سبحانه وتعالى، يبقى تذللا. وكذلك أيضا نحقق من خلاله كمال المحبة لله سبحانه وتعالى، وأمنع من العبث وأقرب الخشوع. يبقى قال إن هو هذا ما يليق بالموقف. وقال إن البعض قال القلب موضع النية، والعادة ونحترز على حفظ الشيء جعل يديه عليه، قال والله القلب ده موضع النية، فقال لما بيضع عينه بقى اليمنى على اليسرى أعلى الصدر كأنه أساسا ماسك على قلبي عشان ما تتفلتش منه كأنه النية. قلنا ده كله كلام علماء، يعني كل ده كلام العلماء، لكن المقصد من كده يقولوا ان الموقف دوت بيحللوا الموقف، الهيئة دي يا ترى ليها أثر على الإنسان ولا لا. يبقى هيئة المصلي بصفة عامة وقوف الإنسان ابتداء كده بين ده سبحانه وتعالى، يبقى نقول انك انت واقف، هذا يذكر العبد بالموقف الأعظم عندما تقف بين ده سبحانه وتعالى، والله تعالى سائلك لا محالة عما صدر عنك، وأنت مجزي بأعمالك كما هو معلوم من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الموقف ده يذكرك بيوم القيامة، يقول لك أنت دلوقتي أنت واقف فين في الصلاة، بتقف فين؟ نقول أنا أقف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. يقول لك تذكر بقى يوم القيامة، قلنا يبقى الصلاة دي بتذكرك كده، بتربطها رابطة بيننا وبين يوم القيامة، في يوم القيامة حنقف ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت موقوف من هذا سبحانه وتعالى موقوف، وحتسأل حنسأل، يقول لك يا ترى أهو، يبقى الموقف ده يذكرك، يبقى نقوله كأنه يعني شيء تدريب أهو عشان لما يجي الموقف يبقى عند ذلك أنت تقف دائما بين يدي الملك سبحانه وتعالى بالطاعة. وبالتالي بدل ما فيش مجال للغو أو العبث، وما فيش مجال للغفلة، ما فيش مجال للغفلة، مش عبارة عن حركات احنا بنمر بيها، أنا الآن حال القيام، حال الركوع، حال الرفع، حال السجود، وبالتالي انصرفنا من الصلاة. نقول قبل الصلاة حالك حال يعني غير المصلي، يعني قبل الصلاة حالك أو بعد الصلاة حالك حاله قبل الصلاة. نقول لك لا، لازم يبقى فيه تغيير، احنا دلوقتي أتممنا طاعة، الطاعة دي من خلالها كما بينا قبل ذلك يرفع المنسوب الإيماني، منسوب إيماننا دايما بيرفع، احنا دايما نقول الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، الأعمال داخلة فسمى الإيمان، والإيمان يتأثر سلبا وإيجابا بالأعمال. بنقول لك والله فين الكلام دوت، يعني يقول لك يعني معناه إيه الإيمان يزيد وينقص؟ تقول يزيد بالطاعات، طب الصلاة دي مش طاعة؟ طاعة، زاد ولا ما زادش؟ مش شعرين بحاجة من الكلام دوت. نقول لك لا، ده خلل في الميزان، ده خلل، لازم مع كل طاعة يبقى بيزداد المنسوب الإيمان. لأنه شوف لما بيجي الإنسان بيزن شيء والله كل ما بنضع يعني على الكفة يعني هذا الشيء كل ما الثقل بيزداد، يبقى نقول والله احنا بنزن شيء فنقول والله الشيء ده وضعنا على الميزان، يبقى الكفة الأخرى وضعنا عليها الثقل اللي احنا بنزن بها الحاجات دي عشان نشوف مقدار يعني وزن هذا الشيء. كل ما احنا بنضع من البضاعة دي على هذه الكفة كل ما بيزداد الثقل، وبالتالي بنجد المؤشر بيتحرك يعني ده في الدنيا. فكذلك احنا بيزداد بالطاعات يبقى دي زيادة، يبقى الله احنا صلينا صلاة يبقى الصلاة دي هتوضع في ميزان الإنسان، يبقى نقول دلوقتي هيثقل الميزان، يبقى نشعر كده برفع المنسوب الإيماني ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. دي زيادة الإيمان موجودة، يبقى لازم أن أنا أشعر بهذا الأمر، أشعر مع كل طاعة. وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا، يبقى نقول بتلاوة الآية بالاستماع إلى الآية بالترديد الآية، الآية طبعا دي حسنات وتضاف إلى رصيد الإنسان. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها، حسنة عشر أمثالها. يبقى نقول والله إحنا لما قلنا سبحان الله عشر حسنات أدناها الحمد لله كذلك، نقول طب العدد ده عدد بقى كبير أهو، العدد ده أنت حتى مش شاعر برفع المنسوب الإيماني، شاعرين برفع المنسوب الإيماني، يقول لك لا ده في خلل، في خلل. يبقى كأن الإنسان كده يقول سبحان الله لكن القلب لم يعي ما معنى سبحان الله، ما معنى لا إله إلا الله. بتمر علينا وكأن أساسا يعني التباين في الألفاظ بس في مبنى الكلمة، لكن نقول يعني سبحان الله بتساوي عندك نفس التأثير بتاع الحمد لله، نفس التأثير بتاع لا إله إلا الله، مش شعرين بها ولا القلب يعني دي معاني سبحان الله. كأن لو أنا قلت كده يعني عرف سبحان الله، عرف الحمد لله، عرف الله أكبر، عرف لا إله إلا الله، عرف لا حول ولا قوة إلا بالله، هتلاقي إنك أنت ده تعريف كل واحد ولا كل واحدة لا تعريف، كل واحدة لا تعريف. أو كده إحنا نقول والله يبقى لما بقول سبحان الله القلب بيستشعر المعنى، لأن معنى ده نقول إيه سبحان الله، نقول تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، ونقول أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، يبقى إحنا بننزه الرب سبحانه وتعالى، يبقى ده تنزيه الرب، يبقى ده معناها. هنقول المعنى ده بنستشعره بالقلب، يبقى لما اجي نقول كده المعنى اللي هنحضره في القلب على حسب المبنى على حسب الكلمه التي نتكلم بها. لكن نقول ان القلب لم يتحرك لا مع قول سبحان الله ولا الحمد لله ولا اله الا الله، ولا القلب حتى بيشعر بمعنى ومدلول تلك الكلمات، يبقى كان احنا النطق بها يعني هي مباني، اختلاف فقط في مساله النطق. نقول لا يعني زي ما نقول اعمال القلبيه، التوكل غير المحبة غير الخوف غير الرجاء غير الإخبات غير الاستغاثة، كل دي أعمال قلبية. لكن يا ترى أنت بتشعر بالقلب فعلا أن ده يعني التوكل بنشعر فعلا أنه هو مغاير، يبقى في القلب كده عن الرجاء عن الخوف عن المحبة عن وكذا وكذا من أعمال القلب، ولا هي كلها دي احنا عارفين أنها أعمال قلبية ندرجها لو احنا كتبنا كده نقول دي أعمال قلبية. لكن يا ترى الأعمال القلبية دي كعبادات قلبية، عبادة الصلاة عبادة، عبادة هي الصوم عبادة، جاد عبادة، أمر عنف عبادة، وهكذا دي كلها عبادات. لكن مرسوم العبادة بيختلف أهو، فهل مرسوم العبادة دي بيختلف داخل القلب ولا هي كلها نقول إن القلب شعر بيها حاجة واحدة؟ ولا بقى في الحالة دي فين التعريف، فين المعنى الدلت عليه، فين الاستشعار بتاعنا؟ يبقى لما نقول بسم الله توكلت على الله أقول أتدري ما تقول، أتعي ما تقول، يبقى ليها معنى كده. قلنا اللسان نطق ولكن نقول ان القلب اساسا يعني ظهر تم يعني فتح القلب وايقاظ القلب على المعنى ده هو، وبالتالي نطق بها اللسان. اللسان يقول بيعبر عبر عما كان في قلب الانسان، يقول والله احنا بنحب فلان بنبغض فلان، يبقى بنجد احنا تغير في القلب، تغير البغض يعني بنشعر به شعور والمحبه بنشعر بها شعور، يبقى نقول والله بنحب فلان لما بتقول الكلمه دي وكانت كلمه صادقه شعور القلب يكون ازاي؟ نقول والله احنا بنبغض فلان، يبقى نقول لان ده مثلا كافر فبنبغض فلان، يبقى البغض كده بتجد فعلا تغير ما بين كلمة ان انت بتحب فلان وتبغض فلان، ولا نقول هي التغير كله في الكلمة ولكن لأثر القلب. يبقى ده نقول حاجات قلبية التعبير بها على اللسان، لكن اللسان يعبر فقط ولكن هي اساسا مكنونة داخل قلب الانسان. فكذلك نقول حتى الهيئة، هيئة الصلاة، يبقى هي الصلاة لها تأثير في الإنسان، لها تأثير. قلنا الركوع له تأثير، السجود له تأثير، الرفع الجلسة بين السجدتين، وكذلك وقفة الإنسان ابتداء كده بين يدي الله سبحانه وتعالى بهذا الموقف، هذا ما يليق بالموقف، أن تكون وقفة الإنسان بالأدلة سبحانه وتعالى هي موقف الإنسان الذليل المتذلل لرب سبحانه وتعالى المنكسر الخاضع لرب سبحانه وتعالى المنقاد لأوامره. يبقى نقول كده لما السيد يكون في الدنيا بيأمر العبد بيأمر هذا فتى عنده فبيأمره ازاي، يبقى نقول ان الفتى ده واقف كده مهيئ لاستقبال اوامر ذلك السيد حتى يقوم بالتنفيذ فحاله بيكون لما واقف ازاي، واقف وقفة المنكسر. قلنا ده دي في الدنيا دي، وبالتالي لما انت كعبد فعلا نقول قف موقف العبد من سيدي، قف موقف العبد من سيدي، فعلى ذلك كيف تقف؟ يبقى الأمر يليق بالموقف في حال الصلاة أن تقف بتلك الصورة التي يظهر فيها حالك حال السائل الذليل، وبالتالي هذا أمنع أيضا من العبث وأقرب إلى الخشوع كما قال. فعلى ذلك كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال أن الوضع ده ذكر في ثلاث روايات، قلنا بيضع اليد اليمنى على اليسرى على صدري، وقال تحت الصدر وعلى الصرة وتحت الصرة، ولكن نقول أن هو الثابت هو وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدري، قلنا مع طول القيام من الممكن أن تتحرك اليد فتنزل شيئا ما حتى تكون تحت الصدر وفوق الصرة، حتى تكون تحت الصدر وفوق الصرة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. احنا كبرنا تكبيرة الإحرام وبعد كده وضعنا اليمنى على اليسرى على الصدر، هنبدأ نشرع بعد كده في باب الكلام ايه ترى اللي انا هعمله بعد الحركة ده؟ بعد ذلك ايه اللي هفعله؟ قال باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. يبقى نقول ان احنا بنستفتح الصلاة بعد ذلك الامر بدعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح ده عشان نهيئ بعد كده هنقرأ الفاتحة، هنقرأ الفاتحة، وده طبعا ركن من الأركان القولية وده ركن أساسي كما هو معلوم، لكن بيسبقه دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. وبالتالي قال أبو داود رحمه الله باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. ذكر جملة أيضا من هذه الروايات، منها هذه الرواية التي بين أيديها رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف سيئة إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. قال وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. قال وإذا رفع قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. هذه أولى الروايات التي يذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وباب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. ودايما كده يعني ينبغي أن احنا نقف على هذه الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في مواطن، يبقى نقول دعاء الاستفتاح هذه صورة من صور دعاء الاستفتاح التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حال الصلاة، يبقى دي صورة من الصور. وطبعا في صور أخرى كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسكت لهنيها بعد التكبير وقبل الشروع في القراءة قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله فماذا تقول، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء. يبقى في أدعية كده وردت في دعاء الاستفتاح، ولابد أن احنا ننظر يعني اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية. يبقى الدعاء ده نقول دايما يبقى الدعاء بيناسب الموقف، الدعاء دايما بيناسب الموقف. فما هي الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول هذا دعاء استفتاح الصلاة، يعني نقول إن عشان أنا بهيئ بقى حنهيئ بعد كده عشان أتمم الأركان، يبقى حيجي بعد كده ركن قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع، وهكذا. فكان دعاء الاستفتاح الذي ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة كبر ثم قال، يبقى ده بعد تكبيرة الإحرام، وبعد كده بيضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وبعد كده بيستفتح الصلاة، ولذلك سمي بدعاء الاستفتاح. يبقى بنستفتح العمل كده، قلنا يعني كأن إنسان يعني عشان يهيئ تماما لما يرد، وإتمام أيضا هذه الصلاة نقول بصورة جيدة، ويحسن دوما العبادة، يعني كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال إني لا أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن العبادة يبقى دايما مش عبارة عن عمل أنا بنؤديه فقط، ولكن تجويد العمل. قلنا يبقى الشغل الشاغل الإنسان هو تجويد العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبقى تجويد العمل تحسينه. ولذلك من توضأ فأحسن الوضوء، يبقى دايما كده نستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ فأحسن الوضوء، مش المطلوب أنك أنت تتوضأ وخلاص، لا، حنحسن العبادة، نجود العبادة، يعني نجود هذه العبادة. وبالتالي برضك نقول تجويد دايما العبادة، إن كان عبادة قولية نجود الأقوال، نجودها، يبقى نقول والله عبارة عن إيه دعاء إحنا حافظينه، فأنا بنكر الدعاء، نكر الدعاء كر كده، نقول لك إحنا المطلوب كده أجود الدعاء ده، أجوده الدعاء ده ليه معنى، وإلا إن إحنا نقوله يعني هذا الدعاء كغير من الأدعية كلها كده، الاختلاف بس في مبنى الجمل والكلمات، في مبنى الكلمات، ولا ده دعاء إيه معناه، معنى الدعاء وأنا بقوله كده، يبقى بنقوله وأنا بستشعره. قلنا إزاي نستمتع بهذه العبادات القولية، إزاي أستمتع بالأقوال، يعني نقول متعة الإنسان لما بيكثر من قول لا إله إلا الله، لما نكثر من ذلك القول أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الدعاء الحمد لله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الذكر، أفضل ما تتقرب به إلى ربك كلمة التوحيد. وبالتالي نقول يتلذذ، يستمتع الإنسان، نوع من أنواع الاستمتاع، العبادة دي فيها استمتاع، بنستمتع، رحنا بها بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة، ولحنا عايزين نصل، يبقى ده معيار، يعني هذا معيار، امتى نصل؟ لما فعلا نكون الإنسان بينتظر الليل حتى يقبل من الله سبحانه وتعالى، ينتظر مثلا الاثنين والخميس حتى يصوم في هذه الأيام، كان يصوم في الاثنين والخميس، يبقى نقول دون غيرها من الأيام، يبقى ينتظر كده، بينتظر توقيت العبادة. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة، يعني قال سبع ظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منها رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه كده متعلق بالمساجد، قلنا نقول أشرف الأماكن وأعلى وأرقى الأماكن عنده في حسه، يعني هذه البيوت التي يعبد فيها الرب سبحانه وتعالى، قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالصلاة، فيبقى ده حال الإنسان، حاله. وبالتالي نقول متى نتلذذ بالعبادة، نستمتع بها استمتاع، بنؤدي العبادة وأنا مستمتع بالعبادة، شلو الله ده عبارة عن فروض، يعني فرائض على الإنسان، أمور يعني كتبت علينا، يعني الواحد بينتظر كده متى ينتهي منها، نقول لك لا نستمتع. وبالتالي الكلام ده مش حياتي إلا مع تجويد العبادة. يبقى كان عبادة قولية، أقول لك جود القراءة، جودها. يبقى وبالتالي إحنا في القرآن وردت القرآن ترتيلا، قلنا عشان تستمتع برضك الأذكار دي، اعرف ليه اختار النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الذكر ده، في الركوع اختار الذكر ده، في الرافع اختار الذكر ده، في السجود اختار الذكر ده، في الانصراف اختار الذكر ده، ليه اختار الذكر ده عن الذكر ده؟ يبقى نقول ده بيتناسب مع الموقف، يبقى الدعاء ده يقال في الموطن الفلاني، وده يقال في الجزئية الفلانية، وده يقال عند الانصراف مثلا من الصلاة، كل ده يتناسب. يبقى نقول كده كل دعاء من الأدعية يتناسب مع المكان اللي هو تم اختيار الدعاء فيه. فقلنا دايما نجود ونحسن، لما أقول كده يعني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض، طب نقول لك الشعور النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقوله إيه؟ احنا عايزين نصل كده، مش نردد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ولكن الشعور اللي هو كان بيقول الكلام ده بيه، يعني كيف ترى قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول الدعاء ده، ازاي ترى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الدعاء ده، احنا دلوقتي وصل الى المسمع بس كلام النبي ده وصل كده، لكن نقول لك يعني ازاي ترى قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول ذلك الدعاء. ده انا نقول كيف ترى قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول الله اكبر ابتداء، يبقى لما كان بيكبر تكبيرة الاحرام دي يبقى كيف كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا نقول عايزين نعيش حياة الصلاة، نعيش الصلاة، مش نعيش ان انا اساسا حافظ كده منظومة الصلاة ببدأها بايه وبنهيها بايه وترتيب كده الافعال وترتيب الاقوال على حسب طبعا ما نمر به من مواطن الصلاة. لا، ده احنا عايزين ده اساسا، احنا بنحافظ على الاركان، حافظ على الواجبات، بنحافظ على الشروط، وكذلك نقول نحافظ على المعاني التي دلت عليها يعني هذه الالفاظ. وبالتالي قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا مشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم كان بعد ذلك يستكمل يقول اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي الأحسنية إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كل في يديك والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. يبقى ده في حال القيام، وقلنا هذا هو دعاء الاستفتاء، هذا دعاء الاستفتاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي لنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، قال هذا صريح بأن هذا التوجيه بعد التكبيرة، بعد التكبيرة. والبعض قيد أن هذا بيكون إذا قام الصلاة المكتوبة، إذا قام الصلاة المكتوبة، فالبعض قيدها بالصلاة المكتوبة، وكذلك أيضا البعض قيدها بصلاة الليل، ولكن قال إذا قام الصلاة، طبعا هي الصلاة المكتوبة، وكذلك ما ينطبق عليها ينطبق على يعني باقي الصلوات، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن التي يتأكد فيها استعمال السواك عند الصلاة، عند الصلاة الأصل عند الصلاة المكتوبة أمر مفروغ منه، لكن قال عند الصلاة يبقى نستعمل السواك كده. يبقى نقول واحد الإنسان بيصلي الليل هتصلي مثلا كم ركعة، يبقى كل ركعتين بيسلم، نقول تستاك يعني في بداية كل ركعتين استاك، يعني إيه اللي يمنع من ذلك الأمر؟ ما الذي يمنع؟ هنا دعاء الاستفتاح، دعاء استفتاح الصلاة، فده بينطبق أساسا على صلاة النافلة أو صلاة الفريضة. نقول يتأكد في صلاة الفريضة الاستفتاح، يتأكد أكد من ذلك الأمر، لكن هذا لا يمنع أنه من صلاة النافلة، بل نقول أنه في صلاة النافلة يكون يعني نقول في خاصة قيام الليل، وأن ده يتناسب مع يعني يقظة الإنسان بالليل حتى يقبل أداء سبحانه وتعالى، فنقول أنه أساسا وكأنه دائما الإنسان بيحتاج أن عملي ده لله، إخلاص العمل لله. وأنا دائما كده بكرر على نفسي إخلاص العمل لله، إن أنا أقصد بهذا عمل وجه الرب سبحانه وتعالى، يبقى وجهت وجه الذي فطر سماوات الأرض، يبقى ده أنا أقول يتناسب مع قيام الليل لأنه قام من الليل، وأن باقي صلاته يبقى الإنسان كده بيجتمع مع إخواني، لكن في قيام الليل نقول ده باب مغلق، هذا باب مغلق على الإنسان، فقيام الليل يقوم فبيخلو بينه وبين رب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك بيقول إن هذا العمل هو عمل خالص لله سبحانه وتعالى، يبقى ابتغي بذلك العمل الأجر والثواب من الله عز وجل، وليس هناك لأحد فيه حظ ولا نصيب في ذلك العمل الذي تجي به إلى ربي سبحانه وتعالى. فقال وجهت وجهي، قال توجهت بالعبادة، بمعنى أخلصت هذه العبادة لله، أخلصت العبادة لله. قولوا الكلام ده مش ينطبق على الصلاة فقط، لكن نقول دايما أي عبادة من العبادات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. يبقى نقول ان انت الوجهة بهذا العمل، يقول لك ان ابتغي بها وجه الله عز وجل، كل ده عمل قلبي اساسا، لكن نقول ان ده يعبر عنه بهذا الامر ايضا، دايما بنعبر عن ذلك وجهت وجه الذي فطر السماء، مش كلمة احنا بنقولها، ده اصل كده التوجه القلب متجه الى ربي سبحانه وتعالى، انا اتجه الى ربي سبحانه وتعالى بالاعمال، يبقى بكل عمل من الاعمال، سواء بقى عبادة قولية نقول عبادة بدنية، نقول عبادة مالية، عبادة قلبية، كل عمل من هذه الأعمال العبادات التجه فيها الوجهة لله سبحانه وتعالى، وألا لله الدين الخالص، يبقى العبادة دي تكون خالصة لله عز وجل. قلنا التذكرة دايما الإنسان بيحتاج للتذكرة، يبقى يحتاج للتذكرة، مش شرط التذكرة دي هتجيلي من الخارج، لكن أنا أذكر نفسي واعظ الله في قلب كل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في واعظ كده داخل قلب كل مسلم، انت بتقوم بتقوية هذا الواعظ، يبقى ده واعظ ده بيذكر الانسان، يذكر. يبقى نقول عند ذلك، يبقى اقول وجهت وجهي للذي فطر سماوات الارض حنيفا مسلما وغير مشركين. يبقى الكلام ده انا اقول لك والله انا محتاج دايما اقول عملي ده لله، عملي ده لله، ناكد على ذلك المعنى لنفسي، اكد لا. يبقى انا لما اقول وجهت وجهي للذي فطر سماوات الارض حنيفا مسلما وغير مشركين، يبقى نقول والله انا باكد هذا لنفسي، باكده. يبقى الوجه لله عز وجل نعم، بيبقى العمل ده خالص لله، نقول ده الاصل فيه ان هذا العمل يكون خالصا لوجه ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي من صام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام رمضان ايمانا واحتسابا، من اتبع جنازه ايمانا واحتسابا. يبقى الامر كله ان انا بحتسب الاجر والثواب عند ربي. من الرجل بيرفع لقمه في امراه يحتسبها، يحتسب الاجر والثواب لله سبحانه وتعالى، حتى النفق ينفق رجع اهله يحتسبها. يبقى مساله الاحتساب كده، يبقى انا الاجر والثواب لا اطلبه الا من ربي، وكذلك هذا العمل لا اتوجه به الا ربي سبحانه وتعالى. ولذلك احنا بنحتاج دايما ان احنا نردد كلمات العقيده، اعتقادنا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قولوا امنا بالله وما انزل اليه وانزل ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيين وربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. اعلان، اعلان دايما كده، نقوله الاقرار نجري على اللسان، ولا ده امر اعتقادي، قولوا امنا بالله، ده الايمان هو، ولكن نقول ان هو اساسا ده تذكره تجديد الايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا ايمانكم. قالوا كيف نجدد الايمان؟ اكثروا من قول لا اله الا الله، ادي تجديد الايمان، نجدده. يبقى كان القول ده ليه اثر على القلب، يقول بنحرك المعاني دي في القلب. ازاي بنحركها؟ مش معاني زرعناها في القلب وانتهت، لا، لكن بحاول احرك المعاني، احركها في القلب. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: جددوا ايمانكم، قالوا وكيف نجدد الايمان؟ قال: اكثروا من قول لا اله الا الله. تجديد ايمان، يبقى لا اله الا الله اعتراف، والاقرار ده قلنا ان الاقرار ده مش هتنتفي به عند ربك سبحانه وتعالى الا لما ينضم اليه اعتقاد القلب، لما ينضم عليه اعتقاد القلب. فانا بنكرر كده، نقول كثره ما تستمع الاذن ونزول هذا الكلام يحرك الايمان، بواعث الايمان لا اله الا الله، ان لا اله الا الله منهج حياه للانسان، منهج حياه. يبقى هي دي المحركه للانسان، لا يتحرك ولا يسكن الا من اجل تلك الكلمه، الا من اجل هذه الكلمه. الله تعالى ما خلق الدنيا والاخره الا من اجلها، وكذلك ما خلقنا الا من اجلها، وما خلق الجنه والنار الا من اجل تلك الكلمه لا اله الا الله. وحساب الناس عند ربهم سبحانه وتعالى ما كان الا على هذه الكلمه، ولذلك انزل سبحانه وتعالى الكتب وارسل الرسل من اجل هذه الكلمه، من اجل قول لا اله الا الله. لكن ده مش قول كده يعني نجري على اللسان، ده تحريك المعنى، ده اساسه يكون تحريك في القلب. فكان مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: وجهت وجه الذي فطر سماوات الارض حنيفا مسلما وما انا مشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت ان اول المسلمين. يبقى ده هذا يعني من ضمن الادعيه التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح بها الصلاه، ونرجع الكلام عنها باذن الله سبحانه وتعالى مره قادمه. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.